التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. هجوم واسع لطرد مسلحي داعش قرب مدينة حديثة. أول سفينة محملة بالمواد الغذائية ترسو في ميناء عدن جنوب اليمن. الجيش الأمريكي ينفي التنسيق مع قوات النظام السوري ضد داعش. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. أعلنت مصادر الشرطة اليوم الثلاثاء أن القوات الأمنية وأبناء العشائر في محافظة الأنبار شنوا هجوما لطرد مسلحي داعش من منطقة يسيطرون عليها قرب مدينة حديثة ولتأمين خط إمداد حيوي لقاعدة عين الأسد. وقالت المصادر أن الهجوم بدأ بقوات الجيش والشرطة يساندها أبناء العشائر في منطقة البحيرات جنوب شرقي حديثة، وكان مسلحو داعش يستخدمون المنطقة لضرب خط إمداد قاعدة عين الأسد، حيث يتمركز خبراء أمريكيون لتدريب القوات العراقية. وقال الشيخ خالد مجبل النمراوي لوكالة رويترز أن الهجوم استهدف داعش على 3 محاور، وأضاف: لن نتوقف إلى أن نستعيد البحيرات، ليس لتأمين حديثة فحسب بل وتأمين خط إمداد القاعدة العسكرية أيضا. قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء تخفيض رواتب المناصب العليا والرئاسات 3، وشمل التخفيض رواتب نواب رئيس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية والوزراء ووكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين، كما تقرر أن يكون ما يتقاضاه عضو مجلس النواب مساويا لراتب الوزير بعد التخفيض. نفى الجيش الأمريكي بشدة اليوم الثلاثاء أنه ينسق ضرباته الجوية ضد داعش في سوريا مع قوات نظام الرئيس بشار الأسد. وكان مصدر في مدينة الحسكة شمال سوريا صرح لوكالة فرانس بريس أن سلاح الجو الأمريكي والطيران الحربي السوري يتصلان مع أحدهما الآخر عن طريق وسيط كردي، ولكن متحدثا باسم الجيش الأمريكي نفى ذلك قائلا أن الطائرات الأمريكية لا تنسق ولم تنسق في السابق مع القوات الحكومية السورية. في غضون ذلك، شهدت جبهات القتال في منطقة الزبداني التي تبعد 40 كيلومترا عن دمشق ومحافظة درعا في الجنوب اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة السورية، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق.
تبادل الجيش السوري ومسلحي المعارضة السورية مناطق السيطرة على جبهات القتال في الزبداني ودرعا، وقال مصدر عسكري أن القوات السورية بالتعاون مع المقاومة اللبناني أحكمت سيطرتها على سهل الزبداني بالكامل بعد القضاء على عشرات من وصفهم بالإرهابيين خلال عملية استهدفت تجمعاتهم وأوكارهم وخطوط إمدادهم، وكذلك تصدت المجموعات حاولت الاعتداء على نقاط عسكرية بريف مدينة الزبداني بريف دمشق الغربي. من جانبها، قالت مصادر إعلامية معارضة أن مسلحيها كبد القوات الحكومية أكثر من 20 قتيلا ومسرع نحو 40 من حزب الله اللبناني خلال تقدمهم في منطقة سهل الزبداني. جنوبا، نقلت بيانات المعارضة السورية أن مسلحيها استعاد السيطرة على تل الشيخ حسين في ريف درعا الشرقي، إضافة إلى نقاط وأبنية في محيطه بعد مواجهات مع القوات الحكومية السورية تسللت خلالها مجموعات من مقاتلي المعارضة إلى قمة التل وقتلت وأسرت جنود من القوات الحكومية السورية. وردت القوات الحكومية بقصف على قرى وبلدات ريف درعا الشرق القريبة من خطوط المواجهات تبعه قصف عنيف من قبل المعارضة براجمات الصواريخ على مطار الثعلة ومواقع عسكرية حكومية أخرى في محافظة حسكة. تقاسمت القوات الحكومية السورية وحدات حماية الشعب الكردي جبهات القتال مع تنظيم داعش في أحياء غويران والنشوة منطقة المقبرة تحت غطاء ناري من القوات السورية وطيران التحالف الدولي. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أعلن برنامج الأغذية العالمي أن سفينة تحمل نحو 3000 طن من المساعدات الغذائية تكفي لإطعام 180,000 شخص لمدة شهر وصلت إلى ميناء عدن في جنوب اليمن اليوم الثلاثاء. وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي بيتر سماردون أن هذه أول سفينة ترسو في الميناء منذ اندلاع النزاع في آذار الماضي، ويقدر أن نحو 13 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية. دافع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء عما قال إنه اتفاق نووي متوازن مع القوى الدولية الست. وقال ظريف خلال كلمة ألقاها في البرلمان الإيراني أن الاتفاق يضمن رفع العقوبات الدولية والغربية عن إيران خلال الأشهر المقبلة. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال من جهته أن على إيران أن تنفذ التزامات معينة قبل رفع العقوبات.
هناك أشياء معينة على إيران أن تنفذها، وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تنجزها، ويتعين حل جميع هذه الأمور قبل أن يبدأ رفع العقوبات.
في واشنطن قال الرئيس باراك أوباما أن منتقدي الاتفاق النووي هم أنفسهم الذين ركضوا إلى الحرب مع العراق. أعلنت السلطات المغربية اليوم الثلاثاء تفكيك خلية تضم 8 أفراد بايعوا داعش وكانوا يخططون لتنفيذ هجمات في المغرب. وقالت وزارة الداخلية المغربية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أفراد الخلية في 4 مدن شمالية وساحلية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا لاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها ضمن ملفين من الميادين وعراق متحول إلى عدد من التقارير، منها آخر المسجدات الأمنية في الأنبار وسير معارك تحرير المحافظة ودعوة رئيس مجلس الوزراء الأحزاب والكتل إلى إبعاد القوات المسلحة عن التناحرات السياسية. ومحافظ كركوك يؤكد أحقية المحافظة مثل بقية محافظات البلاد في ممارسة اللامركزية بغض النظر عن موقف الحكومة الاتحادية. كما سنستمع إلى الموضوع الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وإياد الملاح عن قلق بعض الناس من ضياع الوقت. وفي برنامج أوراق الصباح ليوم الأربعاء تتابعون موضوعي رواج تجارة البيع بالتقسيط بسبب الأزمة الراهنة، وكيف يقضي الشباب أيام العطلة الصيفية. وسؤال الغد هو هل تفضلون الشراء بالتقسيط ولماذا؟ في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى الأنبار للإطلاع على سير معركة التحرير فيها. التفاصيل من رعد الخاشع.
بطبيعة الحال أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار، بداية من مدينة الرمادي مركز المحافظة، تزال هنالك تحشدات أمنية حول محيط المدينة، وشهدت أيضا بعض المواجهات العنيفة خاصة في القاطع الجنوبي والجنوب الغربي فضلا عن المناطق الشرقية من المدينة. بداية من القاطع الجنوبي والجنوب الغربي، حيث تمكنت القوات الأمنية من التقرب على بعد أقل من 200 متر من جامعة الأنبار بعد أن سيطرت على المناطق الفاصلة ما بين جامعة الأنبار ومناطق حميرة وكذلك مناطق الطاش التي سيطرت عليها القوات الأمنية في وقت سابق. القوات الأمنية أيضا بمساندة أبناء العشائر وقوات الحشد الشعبي سيطرت على المناطق الفاصلة ما بين القاطع الجنوبي والقاطع الغربي، خاصة في المناطق المحيطة بمناطق 7 كيلو والخمسة كيلو ومنطقة 35 كيلو. كان هنالك إنزال جوي على مناطق المجمع السكني هنالك في منطقة 7 كيلو وأيضا في المناطق الفاصلة ما بين محور الجنوبي والجنوب الغربي امتداد للمناطق الشمالية في مناطق البفراج ومناطق البذياب وصولا إلى مناطق الجرايش التي تمكنت القوات الأمنية قبل يوم أمس من السيطرة عليه بشكل كامل. حدثت مواجهات عنيفة في محيط المدينة من الجانب أو الضفة الثانية نهر الفرات من الجهة المقابلة لمدينة الرمادي. القوات الأمنية استطاعت من السيطرة على المحور الذي يفصل نهر الفرات عن الجهة الشمالية الشرقية من مدينة الرمادي، وأيضا حدثت اشتباكات هي الأوسع منذ قرابة أقل من 10 أيام في محيط المدينة من الجانب الشرقي والشرق الشمالي من مدينة الرمادي، خاصة في مناطق جويب وحساب الشرقية ومناطق المضيق والشيخ مسعود التي سيطرت القوات الأمنية على 80% بحسب مصادر أمنية من داخل قيادة عمليات الأنبار وشرطة الأنبار. أيضا طيران الجو العراقي وطيران التحالف الدولي قد نفذ بعض الطلعات الجوية حول محيط المدينة وكذلك في بعض النقاط والمراكز داخل مدينة الرمادي. بحسب مصادر من داخل قيادة عمليات الأنبار وشرطة الأنبار بأنه تم قتل أكثر من 12 مسلحة من مسلحي داعش أثناء هذا القصف. في المقابل لا تزال هنالك عشرات العوال تخرج من مدينة الرمادي بعد النداءات عبر مكبرات الصوت من قبل القوات الأمنية تدعو العوال للخروج قبل اقتحام المدينة، ولكن عناصر تنظيم داعش أيضا قد منعوا العشرات من العوال من الهروب والخروج من داخل المدينة، وهو يقوم باعتقال وكذلك بالقيام باتجاه كل شخص أو عائل تخرج أو تحاول الخروج من مدينة الرمادي. بالانتقال لمدينة الفلوجة شرق محافظة الأنبار، القوات الأمنية استطاعت من وضع خطوط صد أمامية حول محيط المدينة وحاصرت المدينة من جميع الجهات. اليوم كانت هنالك اشتباكات عنيفة في مناطق الحلابسة والمناطق المحاذية لمنطقة الصقلاوية في الجهة الغربية لمدينة الفلوجة. القوات الأمنية أيضا استطاعت من تمدد والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة حول الطريق الدولي السريع الرابط ما بين مدينة الفلوجة والعاصمة بغداد. في المقابل أيضا كان هنالك سقوط عدد من قذائف الهاون العشوائية والمتبادلة ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش مسيطرين على وسط المدينة منذ قرابة أكثر من عام. مستشفى الفلوجة العام أكد مقتل 7 مواطنين من ضمن 3 نساء واحد الأطفال وأيضا إصابة 23 آخرين جراء هذا القصف العشوائي والمتبادل. أيضا عناصر تنظيم داعش يمنعون إلى الآن خروج العوائل، ولا تزال هنالك بعض العوائل تهرب وتخرج من مدينة الفلوجة متوجهين إلى معبر بزيبز الذي لا يزال إلى الآن مغلق منذ قرابة أكثر من 4 أيام. وأيضا هنالك حالة إنسانية كبيرة وسيئة للغاية تجاه ارتفاع درجات الحرارة وقلة المساعدات الغذائية والإغاثية. أخيرا مدينة عمرية الفلوجة اليوم أيضا لا تزال هنالك تشهد عملية سقوط بعض القذائف الهاون العشوائية من قبل عناصر تنظيم داعش من مناطق أقصى جنوبي المدينة. إلى الآن هنالك سقوط أكثر من 27 قذيفة هاون في مناطق مختلفة من مدينة عمرية الفلوجة. لم تكن هنالك إصابات بشرية بل أحدثت بعض الأضرار المادية. مدينة أو منطقة القرمة أقصى جنوبي مدينة الفلوجة اليوم كانت هنالك اشتباكات عنيفة تم من خلال القوات الأمنية من السيطرة على مناطق الشيحة وكذلك مناطق الفحيلات ومناطق الفلاحات وصولا إلى المناطق المحيطة بمركز المدينة. لا يزال هنالك عمليات عسكرية ومناوشات وكذلك اشتباكات حول محيط مدينة أو مركز مدينة القرمة، ولا تزال القوات الأمنية لم تعلن إلى الآن السيطرة الكاملة على وسط المدينة. إلى الآن هذه أبرز تطورات الأمنية التي جرت في محافظة الأنبار.
مستمعي الكرام، كان هذا مراسلنا في الأنبار عادل خاشع. نبقى مع ملف من الميادين ونشير إلى دعوة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الكتل والأحزاب إلى إبعاد القوات المسلحة عن التناحر السياسي. التفاصيل من ليلى أحمد.
دعا رئيس الحكومة حيدر العبادي جميع الكتل السياسية إلى إبعاد القوات المسلحة عن التناحرات والخلافات السياسية، مبينا أن التحديات التي تواجه العراق كبيرة وتتطلب أن تتوحد المواقف لإسناد القوات الأمنية. هذا واتفق سياسيون مع مطلب العبادي من أجل تقوية القوات الأمنية التي تخوض اليوم معارك كبيرة ضد تنظيم داعش في الأنبار والفلوجة. وفي هذا الصدد أكد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي على تأييد كتلته لما طرحه العبادي، مشيرا إلى أنه من الضروري تغليب المهنية في الجانب العسكري على الأمور السياسية.
السيد رئيس الوزراء يقصد يعني يظل الجانب المهني على الأمور السياسية في المعسكر وبأيام الحرب، وهذا أمر إيجابي جدا، وهذا الأمر حقيقة يجب أن يلتفت له في هذه المرحلة الحساسة والحرجة. لهذا وجود تدخل غير مهني في شؤون العسكر قد يؤثر سلبا على مسيرة العمل، وبالتالي أظن يعني من واجب القطاع العام والقوات المسلحة أن يشير إلى هذه الالتفات اللي هي إيجابية حقيقة، كخطة مواطن نراها إيجابية، لأنه هو الجانب العسكري هو جانب مهني مو جانب سياسي، وتكون الجهات المهنية والسياسة العامة والقوات المسلحة هي النافذة وهي صاحبة القرار في هذا الموضوع.
وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب حامد المطلق، أكد بأن العراق يشهد صراعات وتناحرات سياسية كبيرة وهي من الشدة بحيث انعكست تأثيراتها على الشارع والمواطن العراقي، مشددا على ضرورة أن تنأى المؤسسة العسكرية بنفسها عن تلك الصراعات.
هناك صراعات سياسية وهناك تناحر سياسي، هذا كله يأخذ طابع الشدة والتعصب حتى على حساب دماء العراقيين، حتى على حساب تكتيك الوحدة الوطنية. من غير الجائز أن يسلك السياسة هذا المسلك، السياسة يجب عليه أن يدين كل عمل من شأنه أن يضرب المصلحة العامة أو الإنسان العراقي، كل عمل إرهابي أي كان هذا العمل الإرهابي مثل ما حدث في ديالى وفي مناطق أخرى. يعني من الضروري جدا أن يعرف المسؤول ويعرف السياسي أيضا دوره في بناء مجتمع متعاون متسامح ضد الإرهاب. مبدأ القوات المسلحة يجب يعني كما بندفع عن هذه الصراعات، خصوصا يعني القوات المسلحة، لأنه هاي تمثل كل الشعب العراقي وتمثل القانون أيضا.
وأوضح المحلل السياسي واثق الهاشمي أن عملية زج الجيش بالصراعات والتناحرات السياسية تعد مشكلة كبيرة يعاني منها رئيس الوزراء، وأكد الهاشمي أن الولاءات العسكرية تعددت ما بين السياسية والحزبية والمذهبية على حساب الولاءات الوطنية.
مشكلة كبيرة حول زج الجيش في الصراع السياسي اللي موجود، وهذا ما أثر أولا على معنويات الجيش العراقي، حالات الانكسار اللي حدثت في الموصل وفي مناطق أخرى في الأنبار. في العراق هذا التوظيف يستخدم سياسيا، وبالتالي ولاءات القوات المسلحة ستتعدد بين الولاءات الحزبية والطائفية والقومية وستضعف الولاءات الوطنية، وأنا أعتقد هذه مشكلة كبيرة. رئيس الوزراء يعاني من مشكلة في هذا الأمر، تدخلات سياسية من كتل وأحزاب، محاولة زج بعناصر على أساس حزبية في الجيش، وبالتالي أعتقد هذا الأمر سيضعف من قوة العراق، وشاهدنا المآسي التي حدثت بعد معارك الموصل وتمدد داعش في صلاح الدين والأنبار.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محل الأخبار، هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر. أما الآن فمع عدد من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم الدكتور ستار البصير يطلب بوضع برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت لكي يمكن العودة إليها والاستماع لها، و بالتحديد يشير إلى برنامج حوارات وأيام الخير وبقية البرامج الثقافية.
نشكر إذاعة العراق الحر، آسف عن توجيه هذه الرسالة من خلال البرنامج العام. لو كنت مسؤولا فماذا تفعل؟ المسؤولية تعتمد على نوع العمل، إن كان عمل سياسي أو إداري أو حربي أو اقتصادي أو صناعي، يعني اقتصادي صناعي أو زراعي أو السيطرة على والحفاظ على الناتج الوطني أو الحفاظ على أمن الدولة والاقتصاد والمواطن، أو في المجال التربوي أو في المجال التعليمي. لكل من هذه فلسفة عمل، يجب على المسؤول أن يضع هيكل إداري لإدارته، وأن يضع هذا الهيكل يبدأ من الهرم إلى أعلى ثم القاعدة. وكل عمل بلا دراية فهو فاشل، والأخطاء لا تحتمل لأنها قد تكون أخطاء تسبب ارباك امني او ارباك اقتصادي او ارباك صناعي او ارباك تربوي او ارباك تعليم او ارباك اجتماعي. اذا يجب الحذر وان يكون المسؤول مسؤولا حقا امام نفسه وامام الناس. نشكر إذاعة العراق الحر المهندس نيجي سلمي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
يا فرح أيامي يا كل أحلامي، يا فرح أيامي يا كل أحلامي، والشوق بينازل يا حبي يا بغداد، والشوق بينازل يا حب يا بغداد.
يا فرح أيامي يا كل أحلامي، يا فرح أيامي يا كل أحلامي، والشوق بينازل يا حب يا بغداد، والشوق بينازل يا حب يا بغداد.
يا فرح أيامي يا كل أحلامي، يا فرح أيامي يا كل أحلامي، والشوق بينازل يا حب يا بغداد، والشوق بينازل يا حب يا بغداد. يا عيش طفولتنا يا ذكريات العين، يا عيش طفولتنا يا ذكريات العين، عندنا الحنين الوان واحلام لو تنعاد، عندنا الحنين الوان واحلام لو تنعاد.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول. وتأكيد محافظ كركوك أحقية المحافظة مثل بقية محافظات البلاد في ممارسة اللامركزية بغض النظر عن موقف الحكومة الاتحادية. التفاصيل من نهاد البياتي.
أعلن محافظ كركوك نجم الدين كريم أنهم سيمارسون حقهم مع جميع المحافظات العراقية الأخرى في تطبيق اللامركزية بغض النظر عن أي قرار من الحكومة الاتحادية، التي أفادت بعض المعلومات إلى حجبها هذا الحق الدستوري عن كركوك. وشدد المحافظ أن منح الصلاحيات من قبل البرلمان العراقي لم يستثني أي محافظة، مضيفا إن كانت الحكومة المركزية تعارض تسلم كركوك لصلاحياتها فلتذهب إلى المحكمة الاتحادية.
سوف نقوم هنا في محافظة كركوك باستلام هذه الصلاحيات مثل بقية المحافظات، وليذهب الحكومة الاتحادية إذا كانوا معارضين لهذه الفكرة إلى المحكمة الاتحادية. نحن نعتقد بأنه إذا كان هناك قرار مثل هذا، معنى أنه هناك تمييز بحق كركوك، وهناك محاولات لتأزيم الوضع في كركوك بحقيقة.
رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني أشار إلى وجود بنود قانونية وتعليمات صدرت بإلغاء جميع المقررات الصادرة والعمل بالمقررات الجديدة، حيث تم اعتماد ذلك في اجتماع رؤساء المجالس في كربلاء مؤخرا.
التعديل الثاني للمادة 21/2008 الخصوص المحافظات وصلاحيات مجالس المحافظات، التي نصت في المادة 17 على إلغاء كافة القوانين والقرارات سابقة وتثبيت التعديل الثاني. وبهذا الفقرة كركوك أيضا تدخل ضمن المحافظات التي تستحق كل الصلاحيات حسب حسب الدستور الذي تنقل إليها من ضمن 8 وزارات الملغات. وهذا ثبتناه في آخر الجلسات في كربلاء الجلسة السادسة للهيئة العليا التنسيقية.
العرب أعربوا عن تخوفهم من تمتع إدارة كركوك بصلاحيات الوزارات، حيث أكد عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري أن من حق رئاسة الوزراء حجب هذه الصلاحيات من كركوك لأنها لم تشهد انتخابات مجالس المحافظات.
أنا أعتقد سوف تهضم حق مكون، وهو المكون العربي سوف ينهضم حقه بالكامل إذا كانت الإدارة لا مركزية في كركوك، لأننا متأكدين كل التأكيد الآن هي الإدارة تتصرف بشكل لا مركزي، وإذا جاءت بشكل قانوني ودستوري لا مركزية، فبالتالي سوف لن يحظى المواطن العربي بأي تقدير في كركوك من هذه الناحية.
فيما دعا عضو المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك رعد رشدي إلى التوافق قبل الذهاب إلى ممارسة الصلاحيات.
الحقيقة لو أن هناك توافق حقيقي في مدينة كركوك، وحيث يكون السيادة فيه لتطبيق القوانين والضوابط والتعليمات السائدة في العراق ككل، نحن كتركمان لا نخشى عندها من أنه انتقل الصلاحيات لنقل إلى كركوك.
مواطنون أعربوا عن امتعاضهم مشيرين أن كركوك محافظة عراقية ويجب أن تتمتع بكامل حقوقها بعيدا عن معطيات الفشل في حل مشاكلها.
هذا القانون ظالم ومو دستوري ولا قانوني، لأن كركوك محافظة عراقية مثل بقية المحافظات ولا مركزية يخدم أهالي كركوك.
هذه القرار يدل على فشل الحكومة في حل مشاكل العالقة وتغليب السياسة على إرادة الدستور.
نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول، وننتقل من كركوك إلى النجف وشمول عشرات من العوائل النازحة بوحدات سكنية تابعة للوقف الشيعي. التفاصيل من أيسر الياسري.
أعلن ديوان الوقف الشيعي في العراق الثلاثاء عن شمول 47 عائلة نازحة بقرعة الديوان التي نظمها في مدينة النجف لموظفيه، والبالغ عددهم 300 موظف، ضمن خطته في تنفيذ مشاريع سكنية لعموم موظفيه في المحافظات العراقية. الاحتفالية التي أقامها الديوان على قاعة المؤتمرات في جامعة الكوفة جاءت لشمول عدد من الموظفين بنظام القرعة للحصول على وحدات سكنية، إذ بادر أن تكون الوجبة الأولى من حصة موظفين نازحين من المحافظات الساخنة منسبين على فرع ديوان النجف للتخفيف عن كاهلهم. وبحسب رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد علاء الموسوي،
موضوع الشقق لمنتسبي الوقف الشيعي هو ضمن الخطة الموجودة في الديوان لشمول كل الموظفين في كل المحافظات، وما يعطى من هذه الشقق في النجف للنازحين من موظفي الوقف الشيعي النازحين من المحافظات الأخرى هذا طبعا مؤقت.
من جانبه أوضح مدير الوقف الشيعي في نينوى عباس زيني لإذاعة العراق الحر، وهو من ضمن العوائل النازحة، أن عدد موظفيه النازحين من محافظة نينوى والبالغ عددهم 47 موظف تم شمولهم جميعهم بالحصول على وحدات سكنية.
احنا عدد الموظفين النازحين من محافظة نينوى وأيضا تل عفر إلى نجف الأشرف 47 موظف، كل الموظفين شملوا بهذه الوحدات السكنية.
ورغم أن الهدف من المبادرة التقليل من معاناة العوائل النازحة إلى المحافظة وانتشالها من الأماكن التي تفتقر إلى الخدمات، إلا أن العديد منهم لا زالت لديهم تطلعات العودة إلى ديارهم، وحتى وأن توفرت أجواء الاستقرار في المحافظة وبحسب حديث البعض منهم إلى إذاعة العراق الحر.
لا استقراري أبدا، بالعكس إن شاء الله إحنا يعني دوم إنه يعني إحنا ولو موجودين هنا ومكان مثلا يعني مدينة أمير المؤمنين، بس الواحد شلون ما كان لازم يرجع لمدينته.
أكو ناس لا والله ما يقدرون، ما عندهم، ما يعني بيته هناك وماله وحلاله وهاي كل أراضي هناك، فيرجع طبعا يتمنى أن يرجع.
مبادرة الوقف الشيعي لشمول جميع موظفيها بوحدات سكنية لاقت استحسان مسؤولين حكوميين الذين طالبوا الوزارات الأخرى أن تحدو حذو الديوان في توفير وحدات سكنية لموظفيها. وبحسب عضو مجلس النجف زينب العلوي التي ترى أن دخل الموظف مات لا يسد القدرة على شراء سكن له ولعائلته.
يجب أن تكون الوزارات تحذو حذو الوقف الشيعي لتوفير السكن لموظفيها، لأن يعني من سنوات طويلة كان الموظف في تخصيص قطعة الأرض مباشرة بعد التعيين، اليوم لا نجد الموظف يخرج على التقاعد ولم تكون له فرصة للسكن.
وكانت محافظة النجف قد شهدت في حزيران الماضي عام 2014 نزوح أكثر من 100 عائلة إلى المحافظة، معظمهم من محافظة نينوى، بعد إعلان تنظيم داعش فرض كامل سيطرته عليها، لا زال معظمهم بدون سكن لائق بسبب قلة التخصيصات، رغم أن الإدارة المدنية في النجف خصصت قطعة أرض لتلك العوائل. من مدينة النجف، أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إراك حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إراك حر IRAQHURR.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مجلس الوزراء يقرر تخفيض رواتب المناصب العليا والرئاسات الثلاث وأصحاب الدرجات الخاصة ونواب البرلمان. أول سفينة محملة بالمواد الغذائية ترسو في ميناء عدن جنوبي اليمن منذ اندلاع النزاع في آذار الماضي، وتكفي شحنة السفينة لإطعام 180 ألف يمني لمدة شهر. مقتل عشرات في اشتباكات بين الطوارق وقبيلة التبو على أطراف مدينة سبها جنوبي ليبيا. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يدافع أمام أعضاء البرلمان عن الاتفاق النووي مع القوى الدولية الست، ويؤكد رفع العقوبات المفروضة على إيران في غضون أشهر. السلطات الأردنية تستجوب أقارب محمد يوسف عبد العزيز الذي قتل 5 جنود أمريكيين في ولاية تنسي، وقطر تؤكد أن عبد العزيز المولود في الكويت توقف في مطارها لكنه لم يغادر. تركيا تعلن تعرفها على هوية أحد المشتبه بهم في الهجوم الانتحاري الذي أوقع 32 قتيلا في مدينة سروج ذات الأغلبية الكردية في تركيا. الجهاديون في قطاع غزة يهددون حركة حماس التي تسيطر على القطاع بإطلاق صواريخ ضد إسرائيل ردا على حملتها ضدهم. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من مؤدي برامجنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، المتضمن موضوعنا الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وأياد الملاح حول قلق بعض الناس من ضياع الوقت. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي سادتي، أهلا بكم من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وأياد الملاح عن قلق بعض الناس من ضياع الوقت.
أعزائي المستمعين، ربما لم يسلم إنسان على مر التاريخ من مداهمة الوقت له، الذي هو كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ورغم أنه هذا الوقت يمكن أن يسخر في خدمة الأهداف إذا ما وظف بالشكل الصحيح، ويمكن أن يكون عون كبير جدا للإنسان بهذا الاتجاه. قضية استشعار الوقت قضية نسبية، هذه حقيقة صحيحة جدا. ففي العديد من المواقع نستشعر أهمية الوقت. يعني إذا كنا ننتظر شيئا ما، ننتظر في عيادة، ننتظر شيئا ما، سيكون الوقت طويل جدا، رغم أنه دقات عقارب الساعة هي لم تتغير، هي نسق واحد وثابت في كل دول العالم. وعندما نكون ربما في أداء شيء معين ضمن مدة زمنية، كان يكون امتحان أو عمل معين، نرى أن الوقت يمضي بسرعة كبيرة يعني جدا. وحتى عندما يعني نكون مع أحبائنا لا نشعر بالوقت، ويمر بسرعة كبيرة جدا بالنسبة لنا. إذن القضية نسبية، قضية الشعور بالوقت وأهمية الوقت هي قضية نسبية بحسب الموقف. القول أيضا أنه المبدعين في العلوم والفنون هم أكثر الناس إحساسا بالوقت، ربما هذا صحيح أيضا إلى درجة كبيرة، فهم يقدمون ويقيمون أهمية الوقت ويقدرونه عاليا إلى درجة أنهم في بعض الأحيان يعني يقللون حتى من ساعات نومهم في سبيل إنجاز ما يريدون أن ينجزوه، ويتخوفون أيضا من أن الوقت ربما ليس كافيا لتحقيق ما يريدون، فيضعون جداول زمنية صارمة وشديدة ويلتزمون بها التزام عسكري كما يقال. ربما هنالك مبدعين آخرين يعني في العلوم والآداب والفنون تحرروا من فكرة أن الوقت غير كافي، لكنهم ما زالوا يعني يقدرون الوقت ويعملون على استغلال كل دقيقة وكل ثانية تمر في سبيل إنجاز يعني ما يريدون. من الناس يعني على المستوى الشخصي كثير من الناس لديهم هاجس وقلق من أن الوقت ربما لا يكفي يعني ليحققوا كل ما يريدون تحقيقه من أهداف في حياتهم، وهذا الموضوع يتسبب لهم بحالة من القلق الدائم. لكن ربما ليس هنالك من شك في أن الدعوات إلى الاستفادة من الوقت بالنسبة للعراقيين على وجه الخصوص، هذه الدعوات باتت واقعية بدءا من النخب السياسية مرورا بصانع القرار ووصولا إلى حتى المواطن العادي، خصوصا في الظروف اللي يمر بها العراق الآن واللي تفرض على المواطن رغم كل التحديات أن يستثمر وقته بأفضل طريقة ممكنة ليحقق يعني أكبر قدر ممكن من أهدافه. طبعا لا يمكن تحقيق كل الأهداف، هذه يعني حقيقة مسجلة عبر التاريخ، لكن على الأقل أكبر قدر ممكن من أهدافه وعدم إهدار هذا الوقت وعدم إضاعته في أمور جانبية أو أمور غير ذات جدوى. لكن هناك حقيقة أخرى، أن هناك العديد من العراقيين ورغم قلقهم المستمر من عدم امتلاك الوقت الكافي لأن يحققوا أهدافهم، هم أيضا في نفس الوقت هؤلاء الناس لا يخططون لاستثمار وقتهم ولا ينظمون عملية استثمار الوقت، وبالتالي هم يهدرون الوقت. يعني يتبقى قضية القلق موجودة، لكن بالمقابل ليس هنالك من رد فعل يعني موازي إلها حتى تتحقق الأهداف، بالتالي الأهداف لا تتحقق والوقت يهدر والقلق يعني يستمر. ترى ما هو السبب؟ وهل الوقت فعلا غير كافي لإنجاز ما نريد؟ ومن يتحكم بمن؟ الوقت يتحكم بالإنسان أم الإنسان يتحكم بالوقت؟ أم أن الأمر متبادل؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها عبر النقاش وعبر أحاديث ضيوفنا. بداية معنا كل من المواطنين على التوالي، نؤاس فالح ومحمد قاسم، يعلقون على قضية الوقت و هل إن كان الوقت كافي لتحقيق أهدافهم أم لا؟ لنستمع.
قضية الوقت اللازم للشاب العراقي حتى يتمكن من تحقيق جزء من أحلامه المشروعة هي قضية صعبة للغاية، لأنه وضع العراق مو وضع طبيعي. يعني أنت حتى تتوجه إلى عملك يرالك يعني مو أقل من ساعة إلى ساعة ونصف حتى توصل لمكانك اللي تشتغل به بسبب الازدحامات، ناهيك عن الظرف المو طبيعي. أنت تحاول أنه ترتب أمورك ويا مولدة الشارع، تحاول ترتب أمورك ويا اللي يجيب لك مي نظيف للشرب، لأن تعرف الوضع بالعراق يعني وضع يعني جدا مزري من ناحية المعيشية، لا كهرباء منطقية، لا المي اللي تشربه منطقي، لا رعايتك الصحية بشكل صحيح. فوين يتوفر هذا الوقت؟ هذا الوقت اللي ممكن انه انسان يحقق به احلامه يعني تطويره لنفسه متوفر لغير ناس، للأسف مو للشعب العراقي. نتمنى انه يعني يجي يوم ونعيش حياتنا بشكل طبيعي حالنا حال بقية البشر، عقلها الدول المجاورة، ما نريد نطلب مثل أوروبا.
نعم، هناك فرص قدرت أستغلها وفرص ما قدرت أستغلها. الفرص اللي قدرت أستغلها ممكن أمثلها بمرحلة انتقالي إلى دراسة جامعية. قدرت أستغل فرصة مقدرتي على اختيار القسم أو المجال اللي أرغب الدراسة فيه، وبالتالي نقدر نقول من هاي الفرصة أنا قدرت أحدد مستقبلي. لكن بالتالي هناك فرص ما استطاعت لما توفق في استغلالها، مثل فرصة تقديمي على اللجوء الإنساني. أنا استغلت وجود هكذا فرصة، لكن قبول ملفي أو رفضه طبعا هو مو بيدي.
إذن يعني المسألة لها ارتباط بالظروف التي يعيشها المواطن، يعني هنالك أنحاء باللائمة على هذه الظروف وما تسمح لك أنه تقوم بما تريد. لكن الخبيرة في العلوم الاجتماعية دكتورة ندى العابدي تؤكد أن هناك انعدام لثقافة التخطيط للوقت وتنظيم استخدام الوقت لدى المجتمع العراقي. لنستمع.
ابتداء هي عملية التخطيط تحتاج إلى نوع من التهيؤة، يعني التهيؤة للتخطيط، لأنه وهذا الأمر يبدأ منذ الطفولة، أن يتم تنظيم وقت الطفل، أوقات نومه، أوقات مشاهدة للكارتون، أوقات اللعب، وبالتالي أوقات الأكل. هذا الأمر يجعل الإنسان عنده استراتيجية مبكرة لكي يضع الخطة اللازمة لاستثمار الوقت. هذه الاستراتيجية حقيقة في بيت وساتنا منذ القدم لا يوجد عندنا هذا التخطيط المسبق. القضية تخضع لظروف العائلة وتخضع لأهوائها، وأحيانا ربما قد يستفيد على منهجية معينة وتنسف هذه المنهجية. إذا إحنا استراتيجية التخطيط غير أصلا غير موجودة في ثقافتنا.
سيداتي سادتي، استمعت من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وآيد الملاح عن قلق بعض الناس من ضياع الوقت. انتظروا مواضيع وزوايا جديدة في المشهد العراقي في برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار ومختلف الفقرات الإذاعية لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن، وشكرا لكم.
مستمعي الكرام، فاصل ونستمع إلى حلقة من برنامج في دائرة الضوء.
تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.irqhurr.org. MOBI. إذاعة العراق الحر معك على الدوام.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. يؤكد مسؤولون ومراقبون أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش يواصل تجنيد الشباب الأكراد لقتال أقرانهم في العراق وسوريا، مستغلا الظروف السياسية والاقتصادية التي يعاني منها إقليم كردستان. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت نهاية 2014 أن 500 مواطن من الإقليم التحقوا بتنظيم داعش، وأن 100 منهم قتلوا في المعارك في سوريا والعراق. وقال عادل بوطاني مسؤول في دائرة الأسايش الأمن العامة لإقليم كردستان العراق لإذاعة العراق الحر عن ظاهرة التحاق الشباب الأكراد بتنظيم داعش:
لا شك اليوم كردستان هي جزء من المجتمع الدولي، فلا عجب أن يلتحق البعض داعش، ولكن إذا نظرنا للإحصائيات إنها قليلة جدا. أقدر أجزم بأن الملتحقين في حدود 200 إلى 250 فرد التحقوا بداعش، والكثير منهم هلكوا في المعارك، ولكن أغلب الذين التحقوا بداعش هم من الكرد الذين هم تحت سيطرة داعش. الملتحقين وأستطيع أن أجزم بأنهم الشواذ، إذا ما قورنا بدول المنطقة 200 إلى 250 فرد مقابل دولة أوروبية 2000 إلى 3000 خيالي. أكثر من 100 دولة ملتحقين بداعش ولهم أنصار في أكثر من 100 دولة، فنحن أيضا جزء من هذا المجتمع الدولي، لابد أن يكون هناك أشخاص شاذين يلتحقون بداعش.
وتصاعدت التحذيرات من استخدام تنظيم الدولة الإسلامية داعش لخلاياه النائمة داخل الأقليم وتجنيد المزيد من الشباب الكردي بعد التفجير الذي شهدته مدينة أربيل بالقرب من القنصلية الأمريكية في نيسان الماضي، والذي نفذه شباب أكراد تعرفوا على بعض في مسجد وتم تجنيدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الملا شوان الكردي. والملا شوان هو إمام مسجد ومدرسة دينية تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في أربيل، التحق قبل نهاية 2014 بصفوف تنظيم داعش مع عائلته وعدد من تلاميذه الأكراد. مواطنون في إقليم كردستان حملوا سلطات الإقليم مسؤولية استمرار التحاق شبان أكراد بتنظيم داعش وانتشار الأفكار المتطرفة في الإقليم. وقال المواطن مسار فائق من سكان مدينة أربيل لإذاعة العراق الحر:
نسمع يوميا التحاق الشباب الكرد بمنظمة داعش الإرهابية، وهذه هي نتيجة عدم رقابة الحكومة الإقليم على بعض المساجد في الإقليم، والصور الغير واقعية التي يصورونها لبعض من قبل بعض رجال الدين الشبابنا، والنتيجة نراه اليوم وهو التحاق شبابنا بهذه المنظمة الإرهابية، كما التحقوا من قبل بمنظمة القاعدة وأحزاب كردية إسلامية متشددة.
من جهته عزا المواطن سفين حميد ظاهرة التحاق الشبان الكرد بتنظيم داعش إلى وجود الأحزاب الإسلامية وانتشار الخطاب الديني المتشدد.
هو نتيجة لسياسات سابقة، أو هي نتيجة لوجود الأحزاب الإسلامية اللي كانت خلال الفترة السابقة هي غير مجازة من قبل حكومة الإقليم، ووجود بعض المدارس الدينية التي لا تكون ضمن وزارة التربية، وإضافة إلى الخطاب المتشدد في بعض المساجد، وإضافة إلى التجمعات اللي كانت تحدث في بعض المساجد والفكر المتشدد. هذه هي نتيجة اتجاه هؤلاء الشباب والغدر بهم وذهابهم إلى صفوف داعش. أما بالنسبة لقتالهم ضد القوات الكردية بالذات، فهي محاولة من تنظيم داعش لضرب الكرد فيما بينهم، لخلق انشقاقات في المجتمع الكردي لوجود أكثر هؤلاء هم ينتمون إلى عوائل وإلى عشائر، وبالتالي راح تكون هناك ثارات بين هذه العوائل والعشائر، فهي تحارب على جبهتين، الجبهة اللي هي مباشرة مع قوات البيشمركة، والثانية هي محاولة شق الصف الكردي والمجتمع الكردي من خلال قتل الكردي بالكردي.
ماريوان نقشبندي مدير العلاقات وتعزيز التعايش الديني في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كردستان أكد لإذاعة العراق الحر أن أعداد الشباب الذين يلتحقون بتنظيم داعش تراجعت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. وأضاف نقشبندي متحدثا لمراسل إذاعة العراق الحر في أربيل:
التحاق شباب الكرد بتنظيم داعش بدأ يتفاعل في الشهور الأخيرة، وخاصة في هذه السنة عدد شباب الكرد الذين دخلوا تنظيم داعش قل بشكل ملحوظ، ولكن في الأيام الماضية حسب بعض المعلومات الغير رسمية مجموعة من شباب الكرد بنية الذهاب إلى الدول الأوروبية والهجرة إلى الدول الأوروبية دخلوا عبر الحدود التركية السورية، دخلوا إلى مناطق تابعة لتنظيم داعش في سوريا والتحقوا بالتنظيم، وهذا أمر مؤسف ولا نعرف سبب هذه التحول، كون الشباب الذين ذهبوا كانوا بنيتهم الذهاب إلى الدول الأوروبية بحثا عن حياة أفضل. هناك صراعات سياسية في إقليم كردستان ومشاكل اقتصادية يمكن أن يؤدي إلى تحول أفكار بعض الشباب الكرد باتجاه العطف مع تنظيم داعش أو البحث عن حياة أخرى بين صفوف داعش.
نعم، الأنباء تتحدث أنه هؤلاء الذين التحقوا بتنظيم داعش يتم زجهم في معارك مع الأطراف الكردية وبالأخص ما يحدث في سوريا حاليا.
منذ البداية تنظيم داعش تأكدوا بأن الشباب الكرد لا يقاتلون إخوانهم الكرد لا في سوريا ولا في العراق بشكل كما هم يريدون، لذا بدأوا بأخذ سياسة عدوانية لكي يكون هناك فتنة بين أبناء الشعب الكردي، فجميع الشباب الكرد الذين يدخلون تنظيم داعش لا يستخدمون في معارك مع الدول العربية أو جهات عربية، بل يحاولون زج شباب الكرد للقتال ضد إخوانهم الكرد البيشمركة أو قوات كردية في غرب كردستان، وهذه السياسة بدأ الجميع يتعرف عليها، وعدد كبير من شباب الكرد رفضوا القتال ضد الكرد في سوريا وفي العراق ضمن تنظيم داعش وعادوا إلى إقليم كردستان أو تركوا صفوف داعش بسبب هذه السياسة العدوانية من قبل تنظيمات داعش. أنا أؤكد لك بأن عدد الشباب الآن ضمن تنظيمات داعش لا يتعدى 200 شاب، في حين كان أكثر من 500 شاب دخلوا تنظيم داعش في السنتين السابقتين، والآن بدأ شباب الكرد ضمن تنظيمات داعش يتركون الصفوف داعش أو يعودون إلى أرض كردستان أو يذهبون إلى دول أوروبية ويتركون صفوف داعش.
نعم، نشكركم مريوان نقشبندي مدير العلاقات وتعزيز التعايش الديني في وزارة الأوقاف على هذا اللقاء.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
في إطار حربه ضد الأكراد في العراق وسوريا، بدأ تنظيم الدولة الإسلامية داعش يزيد من حملاته الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الكردية، كما بدأ يظهر بشكل متزايد الأكراد العراقيين في دعايته الإعلامية، وخاصة تلك التي يظهر فيها الملاشوان وأكراد آخرين وهم يقطعون الرؤوس أو يهددون حكومة الإقليم أو الأحزاب الكردستانية بهدف بث الخوف في نفوس سكان الإقليم. وفي سوريا ذكرت تقارير صحفية أن المقاتلين الأكراد الذين التحقوا بتنظيم داعش مؤخرا يلعبون دورا هاما في مجريات الصراع شمالي شرقي البلاد، إذ يساهمون عبر معرفتهم بجغرافيا المناطق الكردية، كما أنهم يستطيعون التحرك بالمناطق الكردية دون أن يكتشف أمرهم، وهذا ما حصل مؤخرا في مدينة كوباني بحسب الصحفي الكردي مصطفى بالي الذي قال لإذاعة العراق الحر:
في مقاتلين يتكلموا بالكردي بشكل ممتاز. يعني بالهجوم الأخير على كوباني وجد يعني مقاتلين لكن مش من أصول كردية، يعني من مناطق المجاورة للأكراد، بيتكلموا كردي طبيعي يعني مثل أي شخص كردي. من كم يوم في كردستان العراق بعض الإيزيديات الأسيرات طلعوا عطوا شهادات أنه شاهدوا إرهابيين من داعش من السليمانية وهولير وأربيل. التيار الإسلامي في جنوب كردستان بإقليم كردستان العراق تيار إسلامي قوي جدا، يعني احتمال وجود إرهابيين من داعش من هناك. بالهجوم على كوباني كمان ثبت وجود شخص اسمه خطاب الكردي، يعني على الأغلب تم قتله في كوباني، كان من قيادات الكثيرة في تنظيم داعش، وهذا كمان مثبت في عنده إصدارات مرئية يعني من تنظيم الدولة. خطاب يقال أنه من مدينة حلبشة، بس يعني أكراد بشكل صريح قال قبض عليه، ما كان قبض على أي كردي من أصول كردية، بس فقط شهادات. وفي عرب بيحكوا كردي، يعني نحن بالضيعة المجاورة مثلا لكوباني، أنا من كوباني بيحكوا كردي مثلي، يعني ما بتعرف أنه هذا عربي. يعني الهجوم الأخير على كوباني والمجزرة اللي صارت كانت الخدعة الكبيرة هي أنه المقاتلين اللي فاتوا على كوباني بيحكوا كردي، يعني على الحواجز اللي مروا منها حكوا كردي هبال، يعني بعض الكلمات الكردية هي اللي خدعت الحواجز وخدعت وحدات الحماية. حتى بالداخل المدينة لما بلشوا بالهجوم كانوا بيحكوا مع المواطنين المدنيين كردي، فالمواطنين انخدعوا وفكروا أن هدول من وحدات الحماية، بالتالي اقتربوا منهم وصارت المجزرة. يعني عدد كبير من القتلى من الشهداء صار بهذا الشكل، أنه انخدعوا أن هدول الأكراد يعني ما نون من تنظيم الدولة. فالفايدة كبيرة للتنظيم أنه تجنيد الأكراد.
أبو قدس ناشط ومؤسس وكالة الفرات في دير الزور، عاش في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية داعش في سوريا. أوضح أن التنظيم يجند الشباب الأكراد مستغلا موضوع العقيدة الدينية وإنكار القومية، كما يفعل هذا التنظيم مع باقي القوميات الأخرى. وقال أبو قدس متحدثا لمراسل إذاعة العراق الحر في الشمال السوري:
نظرة يعني عقائدية دينية، يعني والتنظيم استفاد من المسألة كثير، يعني لما كان يدخل على المناطق الكردية إن كان بعين عرب ولا إن كان تل أبيض ولا إن كان بالحسكة، حتى العملية الأخيرة اللي سواها بعين عرب فاتوا في سيارة تفجرت عند مرشد بنان، هذول اللي سووها معظمهم كراد، استغلوا موضوع اللغة ولبس لباس البشميرقة وفاتوا واخترقوا الحواجز. هي مسألة عقدية لا أكثر أقل، يعني على فكرة الكراد الكردي إذا آمن بفكرة ما يؤمن به بشكل صح، تزمين ديني يعني كتير يعني مأخذين الموضوع جد، يعني بغض النظر عن المسألة القومية وكذا. الأكراد أساسا من الأعضاء القدامى والفاعلين جدا بتنظيم القاعدة ككل وتنظيم الدولة الإسلامية.
ملا عبد الله ملا سعيد رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كردستان وصف ظاهرة التحاق الشباب الكردي بتنظيم داعش بالظاهرة الخطيرة، وأقل في مقابلة أجرها معه مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل:
بالتأكيد هذه المسألة تعتبر مسألة خطيرة، يعني داعش تقوم بغسل دماغ شباب كردستان من أجل المقاتلة القومية، يعني بحجة أن الشعب الكردي ليسوا مسلمين أو الذين يعيشون تحت سيطرة حكومة كردستان من المرتدين، وهذا فهم خاطئ مخالف لكل القيم الإسلامية التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. لذا ما يفعله داعش اليوم من محاربة المجتمع الكردي أو التشمركة بالشباب الكردي الذين لحقوا داعش، هذا تفسير خاطئ، وهذا مثلا مما يثبت الحقد والكراهية داخل الشباب الكردي الموجود في تنظيم داعش. ومن الطبيعي أن البشمركة يقاتلون هؤلاء، لأن هؤلاء هم نعتبرهم خائنين لأنهم خانوا أمتهم وخانوا قوميتهم وخانوا أرض كردستان وخانوا تلك الأرض التي ولدوا عليها، ونحن نعتبرها خيانة عظمى. هؤلاء الشباب يلتحقون بداعش بتعبير الخيانة العظمى والخيانة الكبيرة، لأنهم خانوا مجتمعهم وأمتهم الذي قدر الله سبحانه وتعالى أن يعيشوا على هذه الأرض. ونحن على يقين أن نسبة الشباب الكردي الذي يلتحق بالتنظيمات الإرهابية يقل يوما بعد يوم.
نعم، نشكركم الدكتور
يا أهلا وسهلا
رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي على هذا اللقاء.
يا أهلا وسهلا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلين عبد الحميد زيباري ومنار عبد الرزاق اللذين ساهما في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا نترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.